بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا، حياكم الله مع حلقة جديدة من برنامج ندوة مع وزارة الأوقاف، والذي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مشكورة. وهذه الحلقة تأتيكم أول أربعاء من كل شهر هجري، نتناول فيها مواضيع مختلفة. أعزائي المستمعين في كل مكان، يسرنا أن يكون معنا اليوم ضيفنا من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فضيلة الشيخ ماجد صقر، مدير دائرة بحوث الدعوة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. فباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم الشيخ ماجد. حياك الله أستاذ ماجد، وأهلا وسهلا بك في استوديوهات إذاعة القرآن الكريم.
أهلا بك وبالمستمعين الكرام،
حياك الله. نبدأ معك أستاذ ماجد من مقولة لسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه، عندما قال: لو كان الفقر رجلا لقتلته. هذه يعني عبارة فيها قوة وفيها بعض الاستغراب، يعني سيدنا علي شبه الفقر برجل، ولو كان هذا الرجل لقتله، بمعنى أنه مهدور الدم. فيعني ما هو الدافع الذي دفع سيدنا علي لقول مثل هذه المقولة وتشبيه الفقر بالرجل المهدور الدم؟ ما هو الفقر، تعريف الفقر بشكل عام، حتى إن شاء الله نبدأ ندخل على بقية النقاط المتعلقة به، بارك الله فيكم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نرحب بك وبالمستمعين الكرام،
حياك الله.
وقبل أن نبدأ في موضوع الفقر والغلاء، لا بد لنا من الحديث هيك عن موضوع الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة مع إخراج هذا الفيلم الذي يتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشبه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رجل يحب الجنس، وأن الدين الإسلامي هو دين دموي. في الحقيقة نرى هذه الهبة الجماهيرية في العالم العربي والإسلامي للدفاع عن سيدنا محمد، هي هبة طيبة تبين مدى حب المسلمين لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لابد لنا من أن نوجه بعض الرسائل بالأخص إلى أصحاب الديانات الأخرى، بأن الإسلام يأمرنا بأن نحافظ على الأنبياء جميعا دون استثناء، كما نحافظ على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن شتم أي نبي هو كافر عندنا. إذن لابد من وجود قانون يحمي حرية الأديان. هناك مقولة أن أمريكا عندها حرية الفكر وحرية النشر،
الرأي،
وهذا كلام مغلوط، لأنه هناك حد للحريات، فلا يجوز لثلاثة في سفينة أن يأتي شخص ولو كان مالك لجزء من هذه السفينة أن يخرقها في وسط البحر، لن يسمح له البقية في ذلك. إذا صار الأمر يؤثر على الآخرين،
نعم،
تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين. هناك حقوق للمرأة، هناك حقوق للأسرة، هناك حقوق عالمية في كل المجالات، ألا يوضع قانون يمنع الاعتداء على الدين؟ إذا تحدث إنسان عن الهولوكوست وأنكرها هو يسجن تلقائيا في أمريكا وفي كثير من الدول الغربية، أما الاعتداء على الدين وتشويه صورة الأنبياء. إذن لا بد لنا من أن نعي أن هذه الحركة هي حركة مدروسة من أجل إيجاد فتنة بين المسلمين والمسيحيين في الوطن العربي، وخاصة في مصر وبعد فوز الحركة الإسلامية. إذن إن شاء الله إذا ضل معنا وقت نتحدث في نهاية الحلقة حول هذا الموضوع، ونبين أنه مدروس لأنه جاء في هذا الوقت وعلى أيدي أناس مشبوهون.
نعم. نعود إلى بداية ما سألتك عنه في بداية الحلقة، ما هو تعريف الفقر؟ هذه الكلمة التي يعني يخشاها الكثير ويخشى أن يصل إليها الكثير، ما هو تعريف الفقر؟
في الحقيقة أنها تنوعت وتعددت التعريف في تعريف الفقر، لكن التعريف المختصر للفقر هو حالة من الحرمان تتجلى في انخفاض استهلاك الغذاء وتدني الأوضاع الصحية والمستوى التعليمي، وتدني المدخرات وهو مفهوم نسبي من بلد لبلد ومن شخص لشخص ومن مجتمع لمجتمع ومن عصر لعصر، لأنه قد يكون الإنسان فقير، مستوى الفقر مثلا في دول معينة يقاس مثلا مستوى الشهري $500، في منطقة ثانية $100،
نعم،
في منطقة
بحسب المنطقة والأسعار،
حسب المنطقة وحسب الدخل،
لأنه وهو ما يسمى بخط الفقر يعني
بالضبط، لأنه مثلا عندنا في فلسطين إحنا حد الفقر إذا قارناه مع المستوى عند اليهود هو يختلف، لكن الأسعار واحدة. إذن الفقر يرتبط بمدخولات ومخروجات، فإذا كانت المدخلات تساوي المخرجات أمر مقبول، لكن عندما يصير المدخلات أقل والمخرجات أكثر هنا بتزيد نسبة الفقر.
نعم.
وموضوع الفقر كما قلنا هو مختلف من عصر لعصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. مستوى الفقر سابقا يختلف عن اليوم، يعني قد يكون الإنسان اليوم مالك سيارة وعنده أساسيات في البيت كانت في السابق هي من
الكماليات،
اليوم أصبحت أساسيات مثلا التلفاز، الثلاجة، الغسالة، السيارة. إذا لا نقيس إنه والله عنده سيارة فبالتالي هو غني، لا، لأنه اختلف حد الفقر. فمثلا بدنا نعطي مثال إنه الرسول صلى الله عليه وسلم شدة الفقر وتأثيره على المجتمع، كان يتعوذ من الفقر ومن الغلاء، وقد ربط الرسول صلى الله عليه وسلم
بينهما
بين الكفر والفقر: اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر ومن غلبة الدين وقهر الرجال. الرجل لا يقهر إلا الدين. عندما لا يستطيع الإنسان أن يؤمن قوت عياله، ماذا يبقى له وجود في هذا البيت؟ إذن علينا أن ندرس موضوع الفقر وموضوع الغلاء دراسة حقيقية على جميع المستويات، لأن الفقر من الأسباب الرئيسة في تدمير المجتمعات وظهور الفساد، ظهور الإدمان، ظهور السرقة، ظهور الاعتداءات،
تفكك الأسر
إلى آخره من المشاكل التي تؤدي إلى انتهاء المجتمع.
وهنا أريد أن أضيف إحصائية تقول أن الجهاز المركزي الإحصائي الفلسطيني قدر خط الفقر الأسرة المكونة من 5 أفراد بالغين، يعني 5 أفراد قدرهم في الأراضي الفلسطينية حد الفقر ب 2293 شيكل.
نعم.
يعني كل أسرة مكونة من 5 أفراد ما يدخل عليهم في الشهر 2293 شيكل فهو تحت خط الفقر.
نعم، تصور يعني كم
قربنا تقريبا، يعني
كم من الموظفين من... المراسلين او السائقين. نعم. او اصحاب الدرجات الدونية.
صح.
وكيف يتعاملوا مع اوضاعهم؟ اذا لابد. نعم. من رفع اول شيء الرواتب حتى نحد من موضوع هذا الفقر، وفي نفس الوقت غلاء، اصبح الغلاء شيء غير معقول
غير مقبول. صحيح. وهنا ايضا الاحصائيه تقول ان خط الفقر المدقع يعني الشديد.
نعم.
لنفس الاسره بمواصفات نفس الاسره 5 أفراد بالغين هي 1832 شيكل. يعني احنا السنه على خط الفقر والسنه الجايه على خط الفقر المدقع.
وبتصور هذه النسبه قد تكون فقط في الطعام والشراب.
نعم.
تصور اذا كان باخذ 1800 شيكل وعنده اجار بيت في 1000 شيكل او في 800.
صح.
شيكل او
صح.
600 شيكل
معدوم يعني.
نعم.
نعم. أستاذنا الفاضل، الإسلام عندما ظهر في مكة وظهر في المدينة وبدأت دعائم الدولة الإسلامية تتحدد بقيادة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث وفي أكثر من موقف، حقيقة الدين الإسلامي دخل إلى المدينة وهي عاصمة الدولة الإسلامية آنذاك، وفيها من مظاهر الفقر الكثير، ويبدو أن طبعا لها أسباب كثيرة منها ما ذكرتها ومنها موضوع الربا وغير ذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال: ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي. وهو الربا هو أحد أسباب الفقر لأنه يغني فئة ويفقر فئة. كيف تعامل الدين الإسلامي مع موضوع الفقر؟ كيف حارب الفقر؟ كيف وضع الأسس من أجل ارتقاء بالفقراء؟ وأيضا يعني بالارتقاء بالفقراء حتى يصبحوا يعني مكتفين ذاتيا، وهذا لاحظناه أو شاهدناه واضحا في خلافة سيدنا أبي بكر، ثم في خلافة عمر، ثم في خلافة عثمان، ثم خلافة علي، وأخيرا في خلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز الذي دار على بالصدقة على فقراء المسلمين، ليس فقط في المدينة وإنما في كل دولة الإسلام، فلم يجد أحدا ليأخذها. فيعني هل وضع الإسلام خطة نستطيع أن نستفيد منها في محاربة الفقر وإزالة هذا المشهد من حياة المسلمين؟
في الحقيقة يعني حتى نشير للإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات في أن مشكلة الفقر مشكلة عالمية، وهي متجذرة في الدول النامية. يعني الدول العربية في أن حوالي 40% من سكان الدول العربية يعيشون تحت خط الفقر، يعني هي مشكلة تزداد وتتفاقم، بالأخص مع وجود خريجين ووجود بطالة إلى آخره من الأمور التي سنتحدث عليه. كيف حارب الإسلام؟ في البداية الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي حارب من أجل الفقراء بطريقة واضحة. يعني تبنت الدولة الأمر، قد نجد بعض الأناس اللي كانوا يدافعوا عن حقوق الفقراء كإقطاع أو كعصابات، لكن كدين هو الدين الإسلامي الوحيد بمنهج الذي حارب، وهو ما قام به أبو بكر الصديق عندما قاتل المرتدين من أجل عدم دفعهم لأموال الزكاة. إذن هذه الطريقة الأولى في محاربة موضوع الفقر، لأن الزكاة هي الرادف الرئيسي في موضوع محاربة الفقر، هي حق معلوم للسائل والمحروم، حق فرض رب العالمين للفقراء. إذا هذا الحق أنت بدكش تدفعه، يجب أن تدفعه بأمر من الله عز وجل وبتطبيق من خلال خليفة المسلمين. الأمر الثاني أن الله عز وجل جعل حق واضح حتى لا يشعر هذا الفقير في أنه بأخذ مني من هذا الغني.
نعم.
ووضح رب العالمين إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره من التصنيفات،
وهذه الصورة النمطية اللي احنا حابين نغيرها حتى عند الزكاة ولجان الزكاة والناس أهل الخير.
نعم.
وأهل العطاء.
إذن هو حق، كيف أنا أمرار بكون إلي دين عليك وباجي بطلب، ليس فيه لا استحياء ولا إشي، هذا حقي
بعين قوية.
إذن الدولة عندما تطلب هذا الحق وتوزعه بطريقة صحيحة على الفقراء، وهنا لابد من التركيز في أنه مش دائما التوزيع هو الطريقة الصحيحة، لابد من استغلال أموال الزكاة في أمور إنتاجية. يعني مثلا أنا معروف عندي الشباب بدهم يتزوجوا وفي مشكلة، مثلا إحنا بنتحدث أنه من الطرف أنك تسوي العرس في قاعة وهذا بيكلف كثير وكذا وكذا، لكن اليوم حاجات المجتمع فيش حدا بيسوي عرسه في بيته لأنه تطور المجتمع. إذن لو أخذنا أموال الزكاة وبنينا قاعة أعراس للي بيتزوجوا وضعهم المادي سيء، هم بحاجة إلى إعانة، بس ادفع رسوم
رمزية.
التنظيف وترتيب القاعة. إذن هذا المشروع هو أفضل من أني أعطي عريس أو عريسين أنه استأجروا قاعة. مثلا أمور أخرى، مثلا ممكن أنه نطور فيها أموال الزكاة في أمور إنتاجية تعود أو تؤدي إلى عمل هؤلاء الفقراء، فبالتالي هو لا يحتاج إلى الزكاة. إذن توزيع الزكاة بالطريقة الصحيحة وأن نشعر أنها حق، هذه طريقة من طرق محاربة الفقر. أيضا حض الإسلام على الإحسان والتصدق في غير الزكاة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن أنت مأمور بالإنفاق غير الزكاة، لذلك كثير من العلماء قالوا إذا لم تكفي الزكاة وجب على الغني أن يقدم لهذا الفقير، وأمرار بلزمه أو تلزم الدولة في أنه يقدم، لأنه إذا صار عندنا فقر عالي في المجتمع سيتدمر المجتمع. وهنا نقدم المصلحة العامة على المصلحة،
على الرغم أنه الصدقة هي من باب النفل.
نعم.
هذا قد تتحول إلى فرض،
تصبح فرض. نعم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، وحديث أيما أهل عرصة بات فيهم امرئ جائع وهم يعلمون فقد برئت منهم ذمة الله. إذن أي حي ببات فيه إنسان جائع وهم بيعلموا فيه، هو من شدة التجديد على رفض هذا الأمر كأنه ما آمن بي، ما آمن بي يعني تنتفي عنه الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا لا يخرج من الملة لكن بمعنى التجديد على موضوع مساعدة الآخرين. الأمر الآخر في محاربة الفقر، حض الإسلام على العمل وحرم التسول، لأنه التسول بيؤدي إلى خلل في المجتمع. لابد للإنسان من العمل بقدر استطاعته، لذلك الرجل اللي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يملك شيء قال له يعني اشتري حبلة وروح حطب، وبالفعل وصار يعمل. إذن حتى الفقراء لابد من العمل على دعم المجتمع. أحد الفلاحين زمان الرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل في ليلة فأخذ صاعين من شعير، في نهاية العمل ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم قال له هذا صاع بين يديك وصاع إلي ولأولادي، هو قدم صدقة للآخرين وهو محتاج.
نعم.
إذن التفاعل مع
ونصف ما يملك،
التفاعل مع قضايا المجتمع بحل مشكلة الفقر. لكن نحن نجد اليوم الأغنياء للأسف مسكين في المال، حتى الزكاة لا تخرج بطريقة صحيحة. يعني الغني اللي هو متدين ممكن يطلع جزء،
نعم،
بكون نسبة وتناسب مش حقيقية.
وأحيانا أستاذ ماجد في تحايل،
نعم،
يعني كيف بتحايلوا مثلا على الضريبة بتحايلوا كمان على الزكاة
100%.
للأسف.
وكذلك الأمر الأخير اللي حارب فيه الإسلام الفقر هو العمل، واستعمركم فيها، لابد لنا من العمل، والعمل عبادة كما نقوم لله عز وجل في الصلاة والصيام ونتعبد الله عز وجل في باقي العبادات. إذن عمارة الأرض وما احنا مأمورون بالعمل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وأيضا ضرورة من ضروريات الدين الأساسية القضاء على الفقر. يعني سيبقى الفقر موجود لأنه هي آفة موجودة منذ بداية العصور، يعني مش آفة موجودة بس في مجتمعنا، قد تزيد في بعض المجتمعات وقد تنقص في بعض المجتمعات، لكن الفقر سيبقى حتى يبتلي الله عز وجل هذا الفقير ماذا يعمل وهذا الغني ماذا يقدم. لابد من وجود الفقراء. يعني حتى بتصور قصة عمر بن عبد العزيز انه لم يجد فقراء نهائيا، هي مش بمعنى انه ما ضلش فقراء، لكن نفسهم عزيزة
متعففين.
نعم، كان الانسان لا يريد ان يأخذ من مال العام لانه هو يشعر انه هذا المال العام
بما عنده كفايته،
اذا انا لا استحقه انا احاسب عند الله عز وجل. مش زي اليوم نحن نركض ركضا على المال العام ونحاول اهداره واخذه لخصوصيتنا، فهم كانوا عفيفين يبتعدوا. إلا الإنسان اللي يصاب في الفقر المدقع الذي لا يستطيع أنه يعيش معه هنا. وجميعنا بعرف قصة أصلا عمر بن الخطاب اللي سمع الجياع، قديش كانوا جياع لكن لم يسمع أنهم ذهبوا لعمر بن الخطاب، هو كان يبحث عنهم، كانت نفوسهم عزيزة. يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف.
نعم، يعني أفهم من كلامك أستاذ ماجد أنه الفقر، يعني الإسلام حارب الفقر وقاتل الفقر بمنظومة متكاملة يقوم بها أبطالها صح التعبير، الفرد،
نعم،
المجتمع، الدولة.
نعم.
لابد أنه الثلاث أقطاب هذولا هم اللي يقوموا على محاربة الفقر.
نعم.
لا يكفي أنه الفرد يبادر، ولا يكفي أيضا أن الدولة تبادر، ولا يكفي المجتمع يبادر، لابد أن يكون تبدأ الأمر من الفرد، سواء كان بالحفاظ على المال العام أو بالتعفف أو بعدم الاعتداء على الأموال، من المجتمع كذلك وثم بالدولة التي تحسن التوزيع. وأنت ذكرت نقطة مهمة أنه أيضا هي صورة نمطية الآن عندنا، أن من يقوم بتوزيع الأموال الزكاة فقط يقوم بوضع أسماء ومقابل هذه الأسماء أرقام ويوزع عليها شهريا.
نعم.
يعني هكذا مفهوم الزكاة، لكن حقيقة كما أشرت أنه قد يكون التوزيع بأمر آخر، بإنشاء مصانع، بإيجاد حلول معينة كما ضربت مثل الزواج وغيره. طب أستاذ ماجد، يعني بما أنه هذه الظاهرة هي ظاهرة الفقر، ظاهرة موجودة وخاصة في الدول العربية النامية أو الدول غير العربية النامية، وكانت موجودة أيضا في العهد الجاهلي، بوجهة نظرك ما هي أسباب وعوامل تفشي ظاهرة الفقر والغلاء؟ طبعا أنت ربطت بين ظاهرة الفقر والغلاء، مدام في غلاء،
نعم،
في فقر،
نعم،
لأنه تصبح الحاجة أكثر.
نعم.
لكن بنظرك يعني ممكن إحنا نختصر الأسباب اللي بتؤدي إلى ظهور الفقر في المجتمع. أولا يعني نسأل هذا السؤال، السبب الأول حتى نتعرف على أسباب الفقر اللي ممكن حنعالجها، ممكن يكون السبب فيه أنا،
نعم،
أو في أي حد من مستمعنا. ثانيا حتى نتجنب الوصول إلى هذه الأسباب، أنه في المستقبل يعني إذا قمنا بخطة وقائية من الفقر قد نتجنب الوصول إلى الفقر.
في الحقيقة أن يعني هذا بيحتاج إلى استفاضة في الإجابة عليه، نحاول الاختصار قدر الإمكان. القضية الأولى في سبب تفشي ظاهرة الفقر والغلاء حجم الأسرة، وهنا علينا أن نركز أن نفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة فهما صحيح. نحن ندعو إلى التكاثر لأن العدد مهم في أي معركة، لكن بهمنا أكثر من العدد النوعية. يعني إذا ذكرنا الصحابة إحنا نذكر عدد قليل من الصحابة كان لهم بصمات هائلة، أبو بكر، عمر، عثمان، صهيب، بلال. إذا نحن نريد النوعية، إذا
رجل بألف كالقعقاع،
إذا جمعنا بين النوعية والكمية فهو ممتاز. أما النقطة الثانية من أسباب وعوامل تفشي ظاهرة الفقر ووجود الغلاء هي قضية التضخم، وبالأخص موضوع الربا. الربا الذي حاربه الله عز وجل وأعلن عليه الحرب، هو الأمر الوحيد اللي أعلن عليه الحرب في القرآن الكريم رب العالمين هو الربا. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. إذا موضوع الربا يحدث تضخم. كيف نوضح موضوع التضخم؟ التضخم أنواع، في التضخم في سعر السلعة، في تضخم في السوق في الحالة الاقتصادية. التضخم ينتج في الربا كالتالي: الأخ محمد معاه 10,000 دينار، هو بكون معاي 10,000 دينار بتودعهم في البنك. البنك بيحسب انه انا معاي 10,000 دينار تعون محمد، بيجي بيقرضهم لواحد، بيجي هذا اللي اقترض بفوائد بربا بقول انا معاي 10,000 دينار. اذا 10,000 دينار انحسبوا في المجتمع كم مرة؟
ثلاث مرات.
هذا بيحدث تضخم، انه في اموال كثيرة. ولسه المصيبة الكبرى في بعض الاحيان البنوك تأخذ الاموال بتصدرها على سويسرا وبرا عشان تأخذ فوائد اكثر لأنه مش قادر تشغيلهم في البلد، فبالتالي بيصير التضخم أكبر، بيصير غلاء الأسعار، بيصير إنه في عنا مبالغ كبيرة. عشان هيك كثير من الاقتصاديين والوزراء بيقول نحن الضرائب تكفينا مثلا 70% من الراتب، طب أول هزة ما كملوش 20%. إذا صار عنا تضخم، حسابات خاطئة لما تيجي على الواقع إنه هاي 1,000 دينار انحسبت أو 10,000 دينار انحسبت 3 مرات. هذا يحدث التضخم في الأسعار ويحدث عنا غلاء بالأخص في حالة التعامل مع الربا. وأيضا من الأسباب اللي تؤدي إلى تفشي ظاهرة الفقر والغلاء اللي هي النزاعات والحروب الخارجية والداخلية. عندما يصير حروب تزيد الأسعار، تقل الموارد، بيصير عنا تكلفة مالية عالية في مجال الأسلحة وشراء الأسلحة، فبالتالي بيصير هذا كله على حساب الاقتصاد والفقراء. في عنا سوء توزيع الدخل والثروات. يعني إذا أخذنا مثلا الولايات المتحدة الأمريكية كيف نبين سوء توزيع الدخل. في دراسة في التسعينيات تقول إنه 3% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية يتحكمون تقريبا ب 90% من دخل أمريكا. دراسة في بعد 2010 تقول إنه 1.5% من الولايات المتحدة الأمريكية يتحكمون ب 90%. إذا منلاحظ إنه صار يزيد نسبة الغنى، يعني الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقر. كان في السابق الطبقة الكبيرة اللي هي الوسطى، اليوم لا، صار في عنا فجوة بين الأغنياء وبين الفقراء، وهذا قيسه على مستوى الدول العربية حتى على مستوانا. تجد أناس بيزدادوا غنى، فقراء يزدادوا فقر. إذن الطبقة الوسطى اللي هي الأصل تكون طبقة كبيرة صارت أتقل. إذن أيضا من الأمور التي تزيد الفقر وتؤدي إلى الغلاء موضوع الكوارث الطبيعية مثل الزلزال، مثل الجفاف، وهذه من رب العالمين، أيضا بتزيد موضوع الغلاء، يعني لما يكون عندنا جفاف، تجار لعبوا في الموضوع أو في شيء في ندرة في وجود هذا
أو حر شديد جدا أو
بالضبط. فتخيل لما يصير في بعض الأماكن زلازل وجفاف بيضطر أنه يرفع السعر، وهذا يؤثر على المجتمع. وأيضا من أسباب الفقر البطالة، في عندنا في الدول العربية 15% نسبة بطالة، عندنا في فلسطين تتجاوز 30%. أنت تصور عدد الطلاب اللي تخرجوا لا يجدوا عمل، يعني البعض بتلاقيه معاه هندسة وبروح بيعمل عامل بطون، كيف بدها تكون نفسية هذا الطالب؟ كيف سيتعامل مع المجتمع؟ كيف سيتعامل مع السلطة المسؤولة عنه؟ إذا بصير موضوع تذمر. البطالة مش بس إنه أنا بشتغل وبشتغلش، هل هو يعمل في تخصصه ينتج للمجتمع؟ هو درس 4 سنين و6 سنين عشان يفيد المجتمع في مجاله. الأمر الآخر اللي بيزيد في موضوع الغلاء وفي موضوع
الفقر،
الفقر وغلاء الأسعار، وفي نفس الوقت اللي هي ثقافة المجتمع الاستهلاكية. يعني عندنا لو أخذنا مثلا الصين قبل 20 عاما كيف كانت؟ كيف اليوم بالنسبة للتصدير؟ إحنا الدول العربية وإحنا في فلسطين للأسف مجتمع مستهلك مش مصنع، ونتفنن في الاستهلاك. يعني مش حتى منقنن يكون عندنا أسلوب تقنيني في الاستهلاك، وإنما نتفنن في الاستهلاك، وهذا بزيد حسب ثقافة المجتمع بزيد في غلاء الأسعار. لأنه الإنسان الأصل إذا معوش أن يقيد نفسه ويضبط نفسه في معايير معينة حتى يكفي هذا الراتب. الأمر الآخر اللي هو بدنا نختم فيه وهو يحتاج إلى استفاضة، موضوع الذنوب وأثرها على المجتمع والاقتصاد والبيئة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، 5 خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم. إذن الله عز وجل يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن موضوع الذنوب لها تأثير كبير 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 على موضوع الغلاء، لأنه الله عز وجل وضع في هذا الكون سنن، إذا خلفنا هذه السنن سيتأثر الفرد وسيتأثر المجتمع. لذلك قال الشاعر: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن عمل الإنسان يؤدي إما إلى زيادة الإنتاج وإما إلى تدني الإنتاج. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه إعجاز علمي، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من سنة بأمطر من أخرى، ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي صرف الله ذلك إلى غيرهم، فإذا عصوا جميعا صرف الله ذلك إلى الفيافي والبحار. هنا يبين الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة علمية، أن نسبة المطر سنويا، لأنه نسبة التبخر واحدة كل السنين، وسقوط المطر على مستوى العالم ككل هي نسبة ثابتة، لكن إذا هذا القوم في عنده إيمان بتزيد نسبة المطر عنده، إذا اجتمعنا كنا في المعاصي يذهب هذا المطر إلى البحار وإلى الصحاري. لكن هنا نريد أن نوضح قضية. طب البعض بيقول لك بعض دول الغرب والكفر
بكثرة
فيها مطر، هو الله عز وجل في عنده سنة الابتلاء، هو ابتلاء من الله عز وجل لهذا الظالم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك سنة الله عز وجل في أن بعض الأقوام، ممكن بعض الناس العاصين لله عز وجل أمواله بتزيد، لكن هو ابتلاء قد يعذب في الدنيا وقد يعذب في الآخرة. إذن علينا أن نبتعد عن الذنوب وأن نقبل على الله عز وجل، لأن الذنوب من أسباب محق الرزق وقلة بركة الرزق.
وهنا يقرص عليه الصلاة والسلام في حديث قال إن الرجل لا يحرم الرزق لذنب نصيبه.
نعم.
أستاذ مجد، يعني دعنا نتحدث عن النتيجة الآن. أنت تحدثت عن موضوع الذنوب وأنها أحد أسباب الفقر. هنا سؤال يطرح نفسه في النتيجة، أنا أقصد أنه هل يعد الفقر عقاب إلهي ولا هو ابتلاء مزيد من الابتلاء ليرى المؤمنين سيصبر أم لا يصبر على ذلك؟ هل يعد الفقر عقابا إلهيا؟
نعم، هو في الحقيقة يجمع الأمرين.
نعم،
يعني هو العقاب والابتلاء مع بعضهم البعض. هو الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن هو يكون ابتلاء ويبلوكم بالشر والخير فتنة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. إذن العطاء ابتلاء والأخذ ابتلاء، الولد ابتلاء وعدم إنجاب الولد ابتلاء، إذن كلها ابتلاء. لكن عقاب، هو العقاب بكون للكافر أكثر منه للمؤمن، لأنه المجتمع فيه الإنسان المؤمن اللي إذا صاب طفاقة، صاب غلاء، صاب ارتفاع أسعار، قلة دخل، هو يحتسب ذلك عند الله عز وجل ويسأل الله عز وجل للعافية، ولا يعترض ولا يسخط على قضاء الله وقدره. وفي الكافر الذي لا يؤمن بالله عز وجل، هو يصيب ما أصاب هذا المؤمن، لكن هو عقوبة إله. لكن الإنسان عندما يبتلى أو يعاقب في معصية قام فيها، هي رفع لدرجاته عند الله عز وجل، أما ذلك بتزيد سيئاته لأنه سيسخط ويرفض. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبر فشاهد امرأة تصيح وتولول، فقال لها اصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فعلمت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أرادت أن تعتذر للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال إنما الصبر عند الصدمة
الأولى.
إذا الإنسان المؤمن يتقبل ذلك مع الأخذ بالأسباب، لأنه رايحين نحكي في إنه الإنسان مش يقبل في الغلاء والفقر ويحط إيده على إيد ويصير يقول الحمد لله، لا، هو عليه أن يعمل على تغيير هذا الواقع، لكن في النتيجة النهائية هو ينصاع لأوامر الله. أما الإنسان الغير مؤمن هو عقوبة له، لأنه بزيد عذابه النفسي. أما الإنسان المؤمن عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، في السراء خير وفي الضراء خير.
بارك الله فيكم. الحقيقة يعني الوقت يداهمنا، لكن في نقطة أو نقطتين بقي لدي، نقطتين مهمات. النقطة الأولى، هناك أستاذ ماجد في ظل الفقر اللي نتحدث عنه وارتفاع الأسعار، هناك مطالبات من كثير من الجهات أو كثير من المؤسسات أو الأفراد بضرورة تحديد الأسعار، وهذا يعني فعلا موجود في بعض الدول العربية. ما رأي الإسلام بموضوع تحديد الأسعار؟ هل نترك الأسعار لذمم التجار ثم نحث التجار على تخفيض الأسعار وعدم الاحتكار، أم أنه لابد في ظل ظرف معين أن نقوم بأداء معين بتوجيه معين ونحدد فيها الأسعار، نضع كل سلعة عليه السعر، وهذا يعني عادة ما يطالب به جمعيات حماية المستهلك.
في الحقيقة أن الموضوع خلافي بين الفقهاء. من رفض التسعير استند لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المسعر هو الله، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. والحقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث ليس على وجه التحريم، ليس على وجه التحريم، هو قال إنه لا أريد أن أسعر، لكن لم ينهى عن التسعير، لأنه عمر بن الخطاب سعر في وقته، وعبد وسعيد بن المسيب أجاز التسعير. لكن نحن نقول كلام وسطي في هذا المجال. الإسلام لم يحدد نسبة الربح بالنسبة للتاجر، لكن إذا حدث احتكار أو شعر الإنسان المسؤول أنه في تلاعب في السلع، فهنا يجب علينا أن نحدد السعر وأن نحاسب على ذلك. يعني بزبطش أنه يكون سعر جرة الغاز 50 شيكل وواحد يبيعها ب80 شيكل، يجب أن يحاسب. وفي نفس الوقت تكون ب50 شيكل واحد يبيعها ب30 شيكل، لأنه سيضر التجار الآخرين. إذن تحديد السعر مش بس في العليا، أيضا في الحد الأدنى. إذن لابد اليوم من تحديد الأسعار، لأنه كثير من التجار يتلاعبون في هذا الموضوع، وبالأخص في المواد الغذائية الأساسية. يعني إحنا مش بنيجي نحكي بده يشتري LCD ولا بده يشتري DVD ولا بده يشتري لابتوب، إحنا بنتحدث عن المواد الأساسية، الغاز، الخضروات، اللحوم، الإشي اللي بيحتاجه الإنسان في حياته اليومية، للأصل إن الحكومة اتبعها. لأنه للأسف عنا في بعض الأحيان إذا رحت عرم الله السعر على مستوى ساندويش الفلافل بيختلف عن نابلس، بيختلف عن الخليل. طب نفس المصدر، المواد التموينية، الخضر، في نفس الوقت من منطقة لمنطقة بيختلف السعر. طب احنا عايشين في وطن واحد. الأمر الثاني انه في تحديد للأسعار، لكن هل في متابعة؟ وهنا المشكلة، في محاسبة؟ يعني بينزلوا في الجريدة تحديد قائمة الأسعار قبل شهر رمضان وفي رمضان وبعد رمضان، لكن فيش معاقبة وفيش محاسبة للي بيستغلوا دماء وأموال الناس. إذن مختصر الكلام، يجوز تحديد الأسعار إذا كانت المصلحة تحتم علينا ذلك، إذا في مصلحة، لأنه الشرع هو في أساسه وجود المصلحة للمجموع، إذا كانت هذه المصلحة تتوافق مع الشرع.
نعم، بارك الله فيكم. في سؤال الأخير لحضرتكم فضيلتكم، يعني لو قلنا ما هو دورنا في التعامل مع الغلاء وارتفاع الأسعار؟ الآن الناس بتسأل طب إحنا شو أعمل في غلاء، في ارتفاع بالأسعار، طب أنا شو أساوي كمواطن؟ يعني هل أقع علي دور فعلا، أم سأنتظر ما ستأتي مثلا به الحكومة أو ما سيأتي به العالم، تغير الاقتصاد، هل أنتظر أم عندي واجب يجب أن أؤديه؟
في الحقيقة إذا شعرنا أن ولي الأمر أو المسؤولين في تقصير في حقنا، يجب أن نخرج وأن نظهر هذا الاحتجاج بطرق مشروعة ألا تخالف الشرع وألا تؤثر على الممتلكات العامة. وهذا للأسف عندنا مشكلة كبيرة، إحنا منصير نحرق الكاوشوك في الشوارع ونخرب الشوارع، نكسر الرصف.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار.
بالضبط،
بشكل عام.
إذن بشكل عام كما يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: عجبت لمن لم يجد قوت يومه في بيته، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه من أجل لقمة العيش له ولأولاده. إذن أبو ذر وضع أن الفقر مجلب للثورة، لابد من الحراك الشعبي في إظهار أننا لا نستطيع أن نتعامل مع هذا الوضع لفترات طويلة. إذن لابد من وجود حراك عند الناس أن يظهروا أنه نحن مظلومون، وبالأخص ضمن ارتباط الفلسطينيين باتفاقيات اقتصادية مثل اتفاقية باريس، وربطنا في الاقتصاد الإسرائيلي والدخل الإسرائيلي، ومصروفاتنا زي المصروفات الإسرائيلية، مع أنه نسبة البطالة عندهم أعلى، نسبة أقل، يعني نسبة المعاشات أعلى، حد الفقر عندهم أعلى. فإحنا الأصل أن نتخلى عن كثير من الأمور التي تقيدنا في مجال الاستيراد، يعني لو استوردنا الغاز من مصر شو بكلف؟ بطلع إشي رخيص. لو استردنا من الخارج دون المرور من خلال اليهود والجمارك والضرائب. إذن الأمر الثاني في دورنا هو عدم الإسراف والتبذير، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسرف ولو كنت على نهر جار. عندما شاف إنسان أو شاهد رجل يتوضأ ويسرف في الماء فقل له لا تسرف ولو كنت على نهر جار. هو في الحقيقة إذا أنا بدي أتوضأ على نهر قد ما أسرف شو بيأثر؟ لا شيء.
لكن الماء اللي بتوضأ فيه برجع النهر.
نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا إنه اللي بيسرف عند النهر بيصرف غير النهر، واللي بيصرف غير النهر بيصرف عند النهر. إذن هي الأمور.
وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وقال فمن زاد فقد تعدى.
بالضبط. حتى تعتاد على كثير منا في البيت بكون مضوية كل الأضواء. طب أنت دخلك محدود، اضوي لك ضوء وقعدوا في غرفة إذا ما كانش في ضرورة. لا كذا في قضية الحمام نسرف في استخدام المياه وعندنا مشكلة في المياه، الكهرباء عندنا مشكلة ونسرف رغم أنها بتكلفني. إذن رب العالمين يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إذن لابد لنا من وجود اقتصاد صمودي وليس إسراف في إذن الاقتصاد الصمودي نحن ما زلنا نعيش تحت احتلال، ولابد لنا من الصمود من خلال تقنين كثير من الأمور في الحياة عشان نضلنا مرابطين، لأنه هدف الاحتلال أنه يهججنا ويسفرنا للخارج.
نعم. والحاجة والفقر إحدى الأسباب التي تدفع إلى الهجرة.
ومن الأمور أيضا أو الواجب علينا في التعامل مع الغلاء اللي هي وقوف الأغنياء بجانب الفقراء في هذه المحنة وتقديم والمساعدة، لأنه هذا واجبهم. الله عز وجل بعطيك العلم عشان تتعبد الله في علمه، آخر بعطيه القوة في قوته. صاحب المال عبادته الأولى بعد الفرائض هي مساعدة المحتاجين، ولن يغني ولن يزيد من إيمانه الصلاة والصيام إذا كان هذه الصلاة وهذا الصيام هروب من أجل الإنفاق. ربنا أعطاك مال يريد أن يرى تقديم هذا المال في مساربه الصحيحة وفي مساعدة المحتاج، وفي نفس الوقت على السلطة تشجيع المشاريع الانتاجية والاستثمارية، الزراعة الصناعة، ألا ننفق الملايين على الشوارع ودوارات وكذا. وفي يعني جميل إنه تكون البلد جميلة، لكن بزبطش إنه أضبط البلد والناس جوعانة. في أولويات في المجتمع، فقه الأولويات. علينا أن نركز على الزراعة، أراضينا بتموت بتبور، فيش حدا بزرع، فيش حدا بيهتم في الصناعات. وأيضا الإقبال على طاعة الله عز وجل، لأنه قلنا أن الطاعة تزيد في الرزق والمعصية تنقص، لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأيضا من الأمور العدالة الاجتماعية هي طريق الرزق والبركة، والظلم الاجتماعي هو طريق فناء المجتمعات. قال الله عز وجل وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن العدالة الاجتماعية. وأختم بقضية هي مقاومة الغلاء بالاستغناء إن استطعنا. مقاومة الغلاء بالاستغناء إن استطعنا. جاء مجموعة من الناس لعمر بن الخطاب وقالوا نشتكي إليك غلاء اللحم فسعره لنا، فقال أرخصوه أنتم، فقالوا نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين ونحن أصحاب الحاجة، فتقول أرخصوه أنتم وهل نملك حتى نرخصه؟ فقال وكيف ذلك وهو ليس في أيدينا؟ فماذا قال؟ اتركوه لهم. إذا هذه السلعة غليت بطريقة غير مقبولة وأنا لا أستطيع أن أحضرها ولا أنت ولا فلان، علينا أن نتركها ترخص، اللي هي موضوع العرض والطلب.
نعم. حتى من يستطيع أن يشتريها يتعاون مع من لا يستطيع ولا يشتريها.
بالضبط. لذلك لابد للدولة من أن تدعم الأساسيات، لأنه هذا الموضوع إذا بتقدر تستغني عنه وتقدر تتعامل فيه، بس في أساسيات يجب أن تكون متابعة من الدولة، من السلطة في الأسعار، وفي نفس الوقت أن تكون مدعومة، لأنه مش في ناس لا يستطيعوا أنه راتبهم يكفي لحضور الغذاء الأساسي لأهل بيته. إذن هذا باختصار موقفنا اتجاه الغلاء.
نعم، بارك الله فيكم أستاذ ماجد. يعني الوقت تركنا ولم يعد للحلقة متسع، كنا نود أو نرغب في أن نتحدث عن بعض جوانب الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أدركنا الوقت، لا يسعنا إلا أن نقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويعني يكفينا ما يطمئننا أن الله عز وجل قال إنا كفيناك المستهزئين. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ ماجد صقر، مدير دائرة بحوث الدعوة والإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. شكرا لك أستاذ ماجد، أشكرك على حضورك، أشكرك على معلوماتك وتحضيرك، بارك الله فيك، ونفع الله إن شاء الله بعلمك وما قلت، بارك الله فيكم.
الله يبارك،
حياكم الله. والشكر كذلك لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن الإصغاء، اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا لكم مرة أخرى، نلقاكم بحول الله وقوته في لقائنا القادم، ندوة مع وزارة الأوقاف. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.